بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام العاشر على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1423 من الهجرة عددا من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواما عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان:
يا خارجا من رمضان،
لفضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله الذي جعل الليل والنهار خفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، فجعل سبحانه وتعالى الليل والنهار مجالا للطاعات ومستودعا للأعمال الصالحة لهؤلاء المؤمنين الصالحين الذين يريدون أن يغتنموا أعمارهم في طاعة ربهم وعبادته سبحانه وتعالى. ولو أن إنسانا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في طاعة الله تعالى لحقره يوم القيامة، ولما رآه شيئا بجانب نعم الله عز وجل وواجب الشكر وما كلف الله تعالى به العباد والذي ينبغي لحقه جل جلاله عز وجل. عباد الله، لقد انقضى موسم رمضان وذهب بما فيه من الأعمال، فنسأل الله القبول ونسأله العون على طاعته، ونعاهد ربنا عز وجل بأننا على طريق عبادته سائرون وعلى الأعمال الصالحة مستمرون، ونعاهد ربنا بأننا لن نقطع صلتنا معه بعبادة وذكر وتلاوة وصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة. فربنا تعالى في سائر الشهور واحد، وهو عز وجل قد جعل بعض الشهور أفضل من بعض كما يشاء سبحانه وتعالى، ونحن علينا أن نعبد الله في سائرها، لأن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ونذكر أنفسنا بعدم النقصان والانحدار، ونستعيذ بالله من الحور بعد الكور، أي من النقصان بعد الزيادة والتمام. ونتأمل في قول الله الذي نهانا أن نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلا يجوز لنا أن نفرق شمل الطاعة بالمعاصي، ولا أن كل القوة الإيمانية التي حصلت بالعبادات لا يجوز أن نخلها بالارتداد على الأعقاب والرجوع إلى الموبقات والغفلات. عباد الله، إن الإنسان لربما يكون فيما يظهر للناس على عمل أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وذلك لوجود دخيلة في نفسه لم يسعى لخلعها، فإذا جاء الموت خانته النفس فمات على غير طاعة الله، فيكون سوء المصير هو العاقبة. ولذلك يجب علينا أن نستمر في العبادة ولا نغير، ولا أن نعود إلى كفر بعد إيمان، ولا إلى معصية بعد طاعة، وإنما نستمر في ذلك العهد الإيماني الذي كنا مرتبطين به بالرب عز وجل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاهدون أنفسهم وينظرون هل حصل فيها تغيير أم لا، ما هو التغيير الذي حصل عليهم لما فتحت الدنيا. ولذلك يقول بعضهم غيرنا إلا أبا عبيدة وعبد الرحمن بن عوف ونحو ذلك من العبارات التي تدل على تعاهدهم لأنفسهم. هل هناك نقص؟ هل حصل انحدار؟ هل صار هناك تراجع؟ وهكذا كلما تبدل بهم حال تعاهدوا أنفسهم. ونحن بعد رمضان يجب أن نتعاهد أنفسنا جيدا، والمؤمن مستمر في الطاعة على منهج أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأما المنافق فإنه لا يذكر الله إلا قليلا، وإذا ذكر يرى الناس. المؤمن يستمر على العمل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته استمر عليه. المنافق يعمل وينقطع، ينقطع طويلا حتى يعود للعمل مرة أخرى. وأي عمل؟ يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. عباد الله، إن للمداومة على الأعمال الصالحة ثمارا عظيمة وآثارا جسيمة، ومن ذلك دوام اتصال القلب بالله سبحانه وتعالى، فيعطى العبد ثباتا وقوة من الرب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المداومة على الأعمال الصالحة سبب لمحبة الرب للعبد، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي إن الله يحب التوابين من ذنوبهم على الدوام، ويحب المتطهرين المتنزهين عن الآثام. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولا يزال أي يستمر، تفيد الاستمرارية، إن هذا الاستمرار سبب للنجاة من الشدائد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للغليم الذي كان خلفه وهو ابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذن هذه الطاعات تنفع في الشدائد، من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. ويونس عليه السلام لولا أنه كان من المسبحين من قبل، كان من المسبحين للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون، لكن لأنه كان عبدا صالحا يسبح الله ويعبده من قبل شفع له ماضيه وما سلف من العبادة عندما وقع في الورطة وعندما صار في الأزمة، فنجاه الله تعالى. إن المداومة على الأعمال الصالحة تنقذ صاحبها من الفواحش، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي في الليل فإذا أصبح سرق. قال: إنه سينهاه ما يقول، سينهاه في النهاية إذا استمر على هذا القيام قيام الليل فإنه سينهاه عن السرقة. رواه الإمام أحمد رحمه الله. والمداومة على الأعمال الصالحة وخاصة الصلوات المكتوبة سبب لمحو الخطايا. ما معنى الحديث: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس؟ معناه المواصلة والمداومة، كل يوم خمس مرات، بهذه الصلوات المكتوبات، هذه المواصلة والمداومة يسبب تكفير الخطايا والسيئات، يغسل نفسه كل يوم بهذه الصلوات من الأدران، أدران الذنوب والمعاصي. هذه المداومة سبب لحسن الخاتمة، وقد قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فهي ثبات إلى الممات. معك يا أيها المسلم تقيك مصارع السوء، عليكم باصطناع المعروف، يعني دائما استمرار على عمل المعروف. لماذا؟ قال في الحديث الصحيح: فإنه يمنع مصارع السوء. والله عز وجل يعطي هؤلاء المداومين المتمسكين أجرا عظيما. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وكذلك فإن المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها بعد رمضان وفي رمضان وفي سائر العام إنها سبب لتيسير الحساب وتجاوز الرب سبحانه وتعالى. وكان عبد عنده خصلة من الأخلاق الحميدة، أنه كان يبايع الناس ويعاملهم، فيقبل الميسور ويتجاوز عن المعسور، هكذا دائما يفعل، هذا من خلقه. لم يكن يفعل ذلك مرة، لم يفعلها مرة أو مرتين، وإنما باستمرار. كنت أطالب به الناس، يقول حذيفة: رجل لقي ربه فقال: ما عملت؟ قال: ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال، فكنت أطالب به الناس، فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال: تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود لأبي هريرة: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أخرجه البخاري. المداومة على الأعمال الصالحة معلق القلب في المساجد، دائما مداومة. يخفي الصدقات، يذكر الله، يكون في ظل العرش يوم القيامة. من ثمرات المداومة على الأعمال الصالحة يا عباد الله تطهير القلب من النفاق والنجاة من النار. فخذ على سبيل المثال من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كم يكون صلى من صلاته؟ 40 في 5، 200 صلاة متوالية. يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، يعني يكون واقفا في الصف عندما يقول الإمام الله أكبر في أول صلاته فيكبر بعده مباشرة. هذا الذي يكون مدركا لتكبيرة الإحرام. متى يكون مدركا لتكبيرة الإحرام؟ إذا كان واقفا في الصف لما يقول الإمام الله أكبر في أول الصلاة يكون آخذا موضعه مستويا في صفه ويكبر بعد الإمام مباشرة، هذا يكون مدركا لتكبيرة الإحرام. ما هو الفضل في هذه المداومة والتوالي على 200 صلاة؟ من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. ولو قال قائل: نسافر ونمرض وينقطع العمل، رغما عنه، فالجواب إن من فوائد المداومة على الأعمال الصالحة استمرار الأجر إذا حصل الانقطاع رغما عن الإنسان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال ابن حجر رحمه الله: هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه، يعني من ربه تصدق عليه بالنوم وكتب له أجر العبادة لأنه كان ينوي القيام، وهذه عادته مستمرة، لكن ذات ليلة غلبته عيناه فيبقى الأجر محفوظا للعبد. والرب كريم، والعبد ما دام معروفا بالطاعة عند الله فإن الله يكافئه على ذلك. ثم إن الاستمرار على الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة من الأبواب العظيمة التي لها. للجنة ثمانية أبواب عظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. يعني ناس مستمرون على النوافل في هذه الأبواب، نوافل الصلوات ونوافل الصدقات، وهكذا لأنهم أصلاً قائمون بالفرائض. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. المداومة على الأعمال الصالحة يلفت الرب أنظار عباده إليه في كتابه: الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وهكذا أيها المسلمون، كان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يداومون على الأعمال ويحافظون عليه. ولما روى علي رضي الله عنه حديث التسبيح عند النوم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، قال: ما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل ولا يوم 60، قال: ولا يوم 60. حتى عند اشتداد الأمور وقليل السيوف وفي أجواء المعركة ورهبة الموقف، في الليلة التي يصبح فيها مصبحا للعدو لم ينته. عبد الله بن عمرو بن العاص لما تعهد أن يقرأ القرآن كل 3 أيام بقي على ذلك حتى الموت، مع أن سنه كبرت، وتمنى أن يكون أخذ بالرخصة وقرأ في أسبوع مثلا، لكن كره أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندهم قضية العهد الذي تعهدوا به قضية عظيمة، يواصلون الطريق عليه. وكذلك ابن عمر لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله لو كان يقوم الليل استمر عليه. أبو هريرة يقتسم الليل هو وزوجته وابنه أثلاثا وغيرهم من السلف، والحسن بن صالح يقتسم الليل هو وأمه وأخوه أثلاثا، لما ماتت أمهما اقتسم الليل قسمين، يقوم نصفه ثم يوقظ أخاه وينام، ويقوم الأخ نصفه الثاني ثم يوقظه لصلاة الفجر. وهكذا كانوا رحمهم الله حتى في أمور الصدقات يتعاهدون المساكين طيلة العمر. ولذلك إذا مات الواحد منهم كعلي بن الحسين زين العابدين، إذا مات يفتقده الأيتام والأرامل والضعفاء والمساكين والفقراء يفقدونه، لأنه لم يكن يتصدق عليهم ليلة أو يوما، وإنما دائما هكذا فيفتقد. بل كان أطفال الجيران يفتقدون العباد الذين كانوا يصلون على أسطح البيوت. فمنصور بن المعتمر كان يداوم على الصلاة 60 سنة يقوم الليل، فلما مات قال طفل من الجيران لأمه: أين الجذع الذي كان على سطح جارنا منصور؟ قالت ليس بجزع يا بني، ذاك منصور مات. منصور مات من كثرة قيامه، ظنه الطفل جدعا خشب على السطح، فلما فقد الخشبة التفت نظره وفكره إلى هذا الفقدان، والحقيقة أنها ليست بخشبة ولا جذع، إنه منصور. كيف يحافظ سعيد بن المسيب أو الأعمش أو غيرهما على تكبيرة الإحرام 40 سنة أو 60 سنة؟ كيف يحافظ العلماء على دروسهم التي يقيمونها قرابة 50 عاما لا ينقطع الدرس إلا لمرض أو سفر؟ كيف يحافظ حفاظ القرآن على المراجعة اليومية؟ المراجعة اليومية، يراجع الواحد للآخر كما راجعه عدد من الصالحين، 2 2 عشرات السنين حتى يأتي أمر الله. عباد الله، مسألة الاستمرار والمداومة هي السر في نجاح المسلم في الثبات على الدين والوصول إلى الآخرة سالما. اللهم اجعلنا من المداومين على الصالحات، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الأخيار الأبرار، اللهم ارزقنا العبادة والاستمرار عليها وثبتنا عليها حتى الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وإنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا رسول الله الداعي إلى سبيله ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، ومن الاستمرار على الأعمال الصالحة 6 شوال بعد رمضان. من صام رمضان ثم أتبعه وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنة بعشر أمثالها، بأن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام رمضان 10 أشهر، شهر 10، و6 شوال 6 في 10 ب60، أي بشهرين، مع 10 تكون تمام السنة. فإن قال قائل إن الحسنة تضاعف عند الله 10 أصلا، فما هي الميزة في 6 شوال؟ وأي حسنة تضاعف 10؟ فقد بين العلماء رحمهم الله الجواب فقال إن 6 شوال بعد رمضان تكمل أجر صيام سنة فرضا لا نفلا. إذن الأجر أجران، أجر على فرض وأجر على نفل، وأي الأجرين أعظم؟ أجر الفرض، ولا شك ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأجر الفرض أكبر من أجر النفل. فصيام رمضان 6 من شوال يساوي أجر فرض صيام سنة، وليس أجر نفل صيام سنة كباقي صيام المستحبات. والله يضاعف ما يشاء سبحانه وتعالى، ويجعل لبعض الأيام ميزا على بعض، ويجعل ليوم عرفة كفارة سنتين، ويجعل لصيام عاشوراء كفارة سنة، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. فله الشهور والأيام يعين فيها ما يشاء من الأجر لما يشاء من العمل سبحانه وتعالى. عباد الله، ولا حرج في صيامها متفرقة، والمبادرة والتتابع أحسن لأجل الإسراع في البر واغتنام الفرصة قبل حصول المانع، والذي عليه قضاء من رمضان ويريد تحصيل الأجر الوارد في الحديث فإن عليه أن يقضي ما عليه من العدة الفائتة أولا قبل أن يشرع في الست، لأن الحديث في من صام رمضان وأتبعه والإتباع لا يكون إلا بعد انقضاء الشيء الأول، فإذا قال من صام رمضان وأتبعه معنى ذلك أنه ينبغي أن يقضي عدة رمضان كاملة ليتبعه، لأنه لو قام النفل ولم يقضي الفرض ما أتبعه وإنما جعل النفل قبل تمام أيام الفرض. ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز صيام المستحب قبل إتمام الفريضة، وقال بعضهم بالجواز، ونحن نتحدث الآن عن حصول الأجر الوارد في الحديث، فحصول الأجر الوارد في الحديث يكون بإتمام عدة رمضان ثم الإتباع بست من شوال. والمرأة التي استمر عذرها من ولادة نفاس رضاع التي استمر عذرها وعلم الله منها أنها لو كانت خالية من العذر لصامت رمضان وأتبعته بست من شوال، فإن الله لا يحرمها سبحانه وتعالى، وربك رحيم بالعباد وكريم سبحانه، ولو لم يكف شوال لقضاء دين رمضان الذي عليها وإتباع بست من شوال، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيها من عنده عز وجل ما يشاء من الأجر بصلاح نيتها. وقد قال بعض أهل العلم إن ستة شوال تقضى بعده، وقال بعضهم لا تقضى، وقال بعضهم بقضائها في عشر ذي الحجة الأول لفضل تلك العشر، والصيام في عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة العظيمة. عباد الله، هذه مناسبة للمسلمين ومناسبة لغير المسلمين في هذه الأيام أعياد النصارى، الذين كفروا بالله وأشركوا به فلعنهم الله لعنا كبيرا، ونص على كفرهم في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن المسيح ابن الله ما اتخذ الله من صاحبة، وما كان له من ولد ما اتخذ الله ولدا ولا كان له صاحبة سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك فإن هؤلاء تنزل عليهم اللعنة والغضب عندما يدخلون في أعيادهم ويقيمون قداساتهم ويجتمعون في كنائسهم ويرفعون طلبانهم ويتقدمهم قساوستهم ويبخرون المصلين عندهم ويطعمونهم بالملاعق الوهم والشرك وأقراص الحلوى التي يزعمونها مباركة، ويحرقون جذعا ويتبركون بشجرة الميلاد ونحو ذلك من الخرافات، ويعتقدون فيها اعتقادات، وتحرص وسائل إعلامهم على نقل كفرهم لسائر أهل الأرض، ويفتخرون بذلك ويعممونه وينشرونه ويعتزون به ويفتخرون ويعلنون. وينظر المسلم إلى هؤلاء الضلال كما نظر أبو الدرداء إلى أولئك المعتكفين في صوامعهم من النصارى لما أصل الراهب عليه بكى لأنه يرى وجه إنسان لو مات على هذا دخل النار. بكى أبو الدرداء لماذا؟ لأنه تذكر قول الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، أي من الذل والعذاب، مع أنها عاملة ناصبة، كانت مجتهدة في الدنيا، عاملة ناصبة، ومع ذلك تطلع نارا حامية. من أمثلة هؤلاء الرهبان من النصارى، ولو عملوا وترهبنوا فمآلهم النار وعذاب البوار، لأنهم عملوا بالشرك وتقربوا إلى الله بالشرك، والله عز وجل لا يقبل الشرك. ونحن المسلمين لو رأينا شيئا من أعيادهم كرهنا ذلك وأبغضناه أشد البغض ونفرت قلوبنا منه لو كان في القلب إسلام وإيمان، ولزرينا أحوالهم وكرهنا صفاتهم وهم يحتفلون هذه الاحتفالات ويقعون في هذه الخرافات ويختلطون، بل يعملون الفواحش ويشربون الخمور، ومن يحتسي آخر قنينة خمر في ليلة رأس السنة يكون حظه سعيدا عندهم، وكنس الغبار في تلك الليلة يدفع الحظ الحسن ويذهبه، إلى غير ذلك من الخرافات، ويأتون بهذه الشجيرات ويلقون الأنوار عليها، فما هذا الغباء وما تنفع الأنوار بالأشجار إذا كان القلب مظلما بالشرك. ونحن المسلمين أول واجب علينا في أعيادهم أن نكره دينهم المحرم، وأن نكره هذا الشرك الذي هم عليه، وأن نعتقد تحريم ما يفعلون وأنه طريق جهنم. ثانيا، لا يجوز لنا أن نعاونهم على عيدهم بأي طريق، ولا أن نبيعهم ما يستعينون به على شركهم، ولا أن نؤجرهم شيئا يستعينون به على شركهم إطلاقا. وثالثا، أننا لا يجوز أن نشاركهم في أعيادهم، لا بالذهاب إلى كنيسة ولا بالدخول إليها، ومن أراد الذهاب إلى الكنائس للصلاة فيها فهو مشرك مثلهم، فأي شيء يصلي في عيد الميلاد؟ صلاة القوم، وما هي صلاة القوم؟ الشرك بالله تعالى. وكذلك فإن المسلم رابعا لا يجوز أن يهنئهم بأعيادهم. لماذا؟ بعض الناس يقولون يقيمون الدنيا على كلمتين، نريد أن نقول له هابي نيو يير أو ميري كريسمس أو غير ذلك، كلمتين، مجاملة، صاحبي في العمل، مديري في العمل، شريكي في التجارة، أليس هذا من الإحسان إلى الناس؟ أليس هذا من معاملة هؤلاء النصارى بالإحسان؟ أنها طريق لدعوتهم واستجلاب قلوبهم. والجواب أنه لا يجوز أن تكون وسائل الدعوة محرمة، يجب أن تكون وسيلة الدعوة شرعية. ثانيا، أننا لا يجوز أن نجامل الكفار على حساب ديننا، وأن نفعل شيئا يحرمه الدين الإسلامي لأجل عيونهم. لماذا؟ هذه مداهنة محرمة، وقد قال الله ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مداهنة محرمة، نفاق. لماذا أيها الإخوة؟ لأن تهنئتهم بإعيادهم تتضمن أمرا خطيرا جدا يغفل عنه كثير من الناس، نلخصه بكلمة ألا وهو الإقرار. إذا هنأته على عيده أقررته عليه، تتضمن تهنئتك إقرارا له، إقرار يتضمن في كلامك الذي تقوله له بالتهنئة إقرار، وهو يحتفل بماذا؟ بعيد الميلاد. ميلاد من؟ ميلاد، هذا الكلام الخطير جدا الذي لا أعرفه كثير من الناس ولا يلتفتون إليه، ميلاد الله الذي تشكل بصورة طفل خرج من بطن مريم ببيت لحم في مثل هذه الليلة. هذا اعتقادهم، يعتقدون أن الله تشكل بصورة بشر وأنه خرج طفلا من بطن مريم ببيت لحم في مثل هذه الليلة. إذن إذا قلت تهنأ لهذا العيد وعيدك مبارك ونحو ذلك من الكلمات، فأنت تقر على عيد، عيد ميلاد من؟ ليس عيد ميلاد عيسى رسول الله البشر، وإلا لكنا إن فعلك بدعة محرمة. عيد ميلاد الرسل بدعة محرمة، لا تصل إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة. لكن لما تقول عيد ميلاد، عيد ميلاد الله الذي تشكل بصورة بشر وخرج طفلا من بطن مريم، أو عيد ميلاد ابن الله، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك الإقرار لهم على شركهم، وهذا مكمن الخطر العظيم في هذه القضية التي يتسلها بعضنا. فلا لإرسال رسائل بالجوال ولا بالإيميل والبريد الإلكتروني ولا بالبطاقات، بطاقات الكريسماس والتهنئة، وينشر هؤلاء كفرهم في طول الأرض وعرضها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يذلهم وأن يقمعهم وأن يخمدهم وأن ينكس صليبهم وأن يرغم أنوفهم وأن يكبت باطلهم ودينهم المحرم، إنه سميع مجيب. اللهم إنا نسألك النصر للمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين واعلي كلمة الدين. اللهم أذل اليهود والصليبيين، واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم أخسئ الهندوس الكفرة، اللهم أذل الهندوس يا رب العالمين، اللهم اهزم الهندوس المشركين، وانصر المسلمين في كشمير وغيرها يا رب العالمين. اللهم أخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، اللهم أخرج اليهود من بيت المقدس أذلة صاغرين، واجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم عجل فرجنا، عجل فرجنا، عجل فرجنا وفرج المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم أمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم أحمكم الله.
والآن مع الخطبة الثانية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئًا لمن كانت هذه الثلاثة له في هذا الشهر، والعزاء كل العزاء لمن انقضى هذا الشهر بغيرها. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فقال: من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. ودعا جبريل بها وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل آمين، فقال آمين. ومن نقص من عمله في الشهر نقص له من الأجر بحسب النقص الذي دخل عليه في العبادة، فلا يلومن إلا نفسه. الصلاة مكيال والصيام مكيال، فمن وفاها وفى الله له، ومن طفف فيها فويل للمطففين. أما يستحي الذي يستوفي مكيال شهواته ويطفف في مكياله في مكيال صيامه وصلاته؟ وإذا كان الدين لمن وإذا كان الدين قد حرم التطفيف في مكيال الدنيا، فكيف في التطفيف في مكيال الدين؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولذلك أيها الإخوة، فإننا لا بد أن ننتبه بعد انقضاء شهرنا لأمور. أولا الاستغفار، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وقد جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إنه مشروع لختام الأعمال الصالحة، فلذلك إذا سلم المصلي من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإذا انتهى المصلي بالليل من قيام الليل فإنه يستغفر فيما تبقى من الوقت قبل الفجر وهو وقت السحر، كما قال الله: والمستغفرين بالأسحار. وكذلك في الحج إذا أفاضوا من عرفات والمزدلفة يستغفرون الله. لماذا؟ لأن العباد لا بد لهم من نقص، مهما عملوا من الأعمال فعندهم نقص، فكيف إذا كان العبد مفرطا مقصرا عنده معاص وسيئات؟ فإنه يحتاج للاستغفار كثيرا بعد العبادة. فها قد انقضى شهرنا وبقي علينا أن نسأل الله القبول وأن نطلب منه المغفرة. الاستغفار يا عباد الله، الاستغفار للتقصير الذي حصل، الاستغفار للسيئات التي فعلت، الاستغفار لما حصل من النقص في العبادة ولما حصل من معصية الله والذنوب فيها. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأنصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر، فإن صدقة الفطر طهرة للصائم من اللهو والرفث. فهذا الثاني إذن أن نهتم بصدقة الفطر لأنها تكفر ما حصل منا من الأخطاء في الصيام. وصدقة الفطر للصائم كسجدتي السهو للصلاة كما قال بعض أهل العلم. شرعها النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي إذن بعد انقضاء الشهر بعد انتهاء الصوم، إنها كفارة لما حصل فيه. عباد الله، قال عمر بن عبد العزيز: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقولوا كما قال موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقولوا كما قال ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صيامنا يحتاج إلى استغفار وأعمال صالحة بعده. فكم انخرط الصيام بسهام الكلام، وكم انخرط الصيام بسهام النظر المحرم، وكم انخرط الصيام بسيئات الاستماع المحرم، وكم انخرط الصيام بكثير من الآفات أو تضييع الصلوات أو التقصير الذي حصل في جنب الله. إذا كان المحسنون فيما مضى يفعلون العمل الصالح على الوجه العظيم ثم يرون أنهم لم يفعلوا شيئا وأنهم مقصرون وأن عليهم الاستغفار، فكيف بالمذنب المقصر؟ عباد الله، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه نقطة مهمة، هل قبل الله أعمالنا؟ هل قبل الله الصيام والقيام والدعاء؟ إن مسألة التقوى مسألة مهمة. إنما يتقبل الله من المتقين، والمسلم يعمل الصالحات ويرجو أن يثاب عليها. لكن لا بد أن يحقق شروط القبول حتى يقبل الله منه. كان السلف يجتهدون في إتمام العمل وإتقان العمل، ثم يركبهم الهم في قبول العمل، فيسألون الله وقلوبهم وجلة، وقلوبهم وجلة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يخافون أن لا يقبل منهم، يتصدقون بالصدقات العظيمة ويخافون أن لا يقبل منهم. ونحن عندما نخرج من شهرنا ينبغي أن نكون على رجاء الحسن من الله بأن يعطينا الأجر الجزيل، وعلى خوف أيضا من الله أن يرد العمل. لا بد من اجتماع الأمرين أيها الأخوة، لا بد، وأن نسعى لأن نكون من المتقين. قال عبد العزيز بن أبي رواه: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم أتقبل منهم أم لا. وكان بعض السلف في آخر ليلة من رمضان يقول: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعديه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. أيها المسلمون، إن المسألة الرابعة بعد قضية الاستغفار والصدقة الفطر والخوف على العمل السابق، أن نكون قد خرجنا مستفيدين من شهرنا هذا. العبادة تقرب العبد إلى الله، فابق قريبا منه ولا تشرد عنه ولا تبتعد عن الرحيم الكريم سبحانه وتعالى، لأن الله قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فابق يا عبد الله على الإحسان، ابق على الإحسان واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذن لا بد من الثبات على هذا الدين، لا بد من البقاء على طريق العبادة، لا بد أن نكون قد استفدنا من شهرنا هذا. أيها المسلمون، إن الله قال عن المنافقين آية عجيبة، قال: وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. دخلوا بالكفر وقد خرجوا به. كيف دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به؟ يعني ما استفادوا شيئا. دخلوا مستصحبين للكفر عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا وجلسوا، ثم خرجوا والكفر باق فيهم فلم ينتفعوا بشيء. سمعوا العلم ولم ينتفعوا به، فلم تنجح فيهم المواعظ. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. ونحن الآن دخلنا في الصيام، فكيف سنخرج به؟ هل ستكون هذه الفوائد التي حصلناها أثرها باقٍ؟ أيها المسلمون، إن قضية البقاء على المستوى وعلى الفائدة التي حصلت والاستمتاك بها في غاية الأهمية. والأمر الثالث: أن العمل الصالح لا ينبغي أن ينقطع. ولذلك ترى أن في رمضان سنة قبلية في الإكثار من الصيام في شعبان، وسنة بعدية صيام ست من شوال، حتى لا ينقطع الصيام وليتم لك السنة، لأن صيام رمضان بعشرة أشهر، الحسنة بعشرة أمثالها، وصيام ستة من شوال بشهرين، ستة في عشرة بستين يوما، وهذا تمام السنة. فشهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فكان تمام السنة، حتى لا ينقطع الصيام، حتى لا ينقطع العمل. وهكذا في العبادات الأخرى كالصدقات والقيام وغيره ينبغي أن لا ينقطع العمل، نبقى على صلة بالأعمال الصالحة. وهذه المساجد غشيها المسلمون واعتكفوا فيها وبكروا إليها ومكثوا فيها طويلا، ربما كانوا يمكثون في المسجد في رمضان نحو من 3 ساعات في اليوم، ومنهم من يمكث أكثر من ذلك. فينبغي أن لا تنقطع العلاقة بالمساجد يا عباد الله. وكذلك فإن على العبد أن لا يستكثر العمل ولا يمن به، لأن الله قال ولا تمنن تستكثر. وبعض الناس وقف وقوفا طويلا وراء الإمام في رمضان لم يعمله ولم يسبقه ولم يسبق إليه من قبل في حياته، ورآه طويلا جدا فظن ربما أن هذا هو خاتمة المطاف في العمل الصالح وأنه بلغ به القمة. وربما يشعر بعض الناس أن السيئات كلها قد كفرت بهذه الأعمال فليبدأ من جديد. وهذه المصيبة العظيمة والله، أن يشعر بعض الناس أنه قد خرج مغفورا له جزما وقطعا وأن له أن يبدأ من جديد في المعصية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضات الله تعالى لحقره يوم القيامة. من يوم أن يولد إلى أن يموت يجر على وجهه في طاعة الله، إذا جاء يوم القيامة سيرى عمله قليلا، سيحتقر عمله، سيراه كلا شيء بجانب حقوق الله ونعمه. ولذلك أيها الإخوة يبقى مفهوم النظر إلى العمل بعين النقص من العبد وأن يشعر أنه مقصر مهما فعل، إن هذه النفسية مهمة جدا ينبغي أن تكون ملازمة لنا. نحن نعلم أننا لا نكون بعد رمضان مثل رمضان وأن تلك الأجواء ليست كهذه الأجواء، لكن الانقطاع التام واعتقاد أن الذنوب كلها قد كفرت بذلك الصيام والقيام وأنه الآن يبدأ من جديد في المعاصي، إنه شعور فظيع جدا، إنه مهلك مهلك. من أين يحصر مثل هذا الشخص على رحمة الله وعلى كرمه إذا كان سيخرج من دائرة الإحسان ورحمة الله قريب من المحسنين؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ثم أيها المسلمون إن قضية العبادة في الزمن الذي نحن فيه الآن صعبة للغاية، إي والله يجب الاعتراف بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه، يعني وقت الفتن واختلاط الأمور كما قال العلماء. قالوا في الهرج الفتن واختلاط الأمور، فإذا صار العبد في هذه الأجواء عاجزا لله مستمرا على طاعته فإنه محظوظ، لأنه كالمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة له أجر الهجرة. ونحن يا أيها الإخوان لا شك أننا نعيش في فتن الآن واختلاط الأمور، فتن شهوات وفتن شبهات وفتن الأعداء وفتن كثيرة متلاحقة واختلاط الأمور واشتباه الأمور وعدم وضوح الأمور، لكن بقاءك أيها المسلم متصلا بالله عابدا له ملازما لطاعته غاشيا لبيته قائما في الصلاة له مستمرا على الصيام له مقدما اليد للصدقة من أجل الله ولوجه الله سبحانه وتعالى، إن هذه الأعمال العظيمة لتدل على طيب الأصل، طيب الأصل أن نفسك طيبة وأن أصلك طيب لأنك لم تنقطع عن العمل. أيها المسلمون، لماذا يغيب عنا كثيرا أننا دائما عبيد لله؟ في رمضان وفي غير رمضان نحن عبيد لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم إن إجمام النفس بعد العبادة الطويلة بالمباح هو مباح، لكن بالمباح وليس بالمحرم. ستأتي أيام قادمة نحو من أسبوعين يقضيها أولادك بغير دراسة، الجميع في إجازة من المدارس، فكيف ستقضى هذه الأيام؟ وأي شيء خططت له يا عبد الله؟ وبماذا ستدير الأمور في المدة القادمة؟ أيها المسلمون، نحن نعلم أن الموت يأتي في كل وقت وحين، ودائما في الأعياد حوادث، في الأعياد حوادث وقتلى وأناس يموتون. ولذلك يجب الحذر الحذر ألا تأتي المنية والعبد غاش لنفسه، غاش لرعيته، غاش لأهل بيته، غاش لزوجته، غاش لأولاده، يريهم شيئا وحقيقته شيء آخر، يزعم أنه سيسافر إلى مكان وفي الحقيقة أنه مسافر إلى مكان آخر. يا عباد الله، إن الله يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تفعلون. يقول الناس بعد رمضان لبعضهم البعض من الفائزين، من هم الفائزون؟ قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين، واغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا على العهد بطاعتك مستمرين. اللهم لا تجعلنا ممن ينقطع عن عبادتك. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، يغادر المسلم رمضان وقلبه معلق فيه، يغادر المسلم رمضان وهو يجري الدموع نحيبا يبكي من أسف على فراق هذه الليالي، يغادر المسلم رمضان وهو متحسر على فوات ذلك الشمل المجتمع لهؤلاء المصلين والقانتين، ولتلك التراويح التي كانت جامعة للراحات، ولهذا الموسم الذي يذهب ويلفظ أنفاسه الأخيرة. ولكن المسلم الحق عزاؤه أن الله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فهو متاح له أن يعبد الله دائما قبل الشهر وبعد الشهر وأثناء الشهر، والحمد لله أن الله ما قطعنا عن الصيام ولا عن القيام حتى في خارج رمضان، وحتى هذه العبادات يمكن أن يؤديها المسلم وحده. ولكي يكون للعبادة وللموسم المعين لذة، فلا بد أن يكون له أجل، لكي تشتاق النفوس إليه. والله عز وجل يفضل ما يشاء من الأيام ويجعل فيما يشاء من الشهور الخصائص والفضائل سبحانه وتعالى، ويعوض الله المسلمين الخير الكثير. أما أصل العمل فإنه باقٍ في رمضان وبعد رمضان، لكن تمتاز الأيام الفاضلة بالمضاعفة بالمضاعفة. أما الأجور الأصلية باقية مستمرة في كل الأيام. أيها المسلمون، إن لهذه الأمة الإسلامية بعد انقضاء موسم عبادتها العظيم فرحة بتمام العبادة، فرحة بعيد جعله الله ميزة لها وآية وعلامة وخطيطة من خصائص هذه الأمة، عيد الفطر وكذلك عيد الأضحى، عيد خاص بالمسلمين لا يشاركهم فيه غيرهم، كذلك لا يشاركون غيرهم في أعيادهم. ولذلك حرم علينا أن نشارك الكفار في أعيادهم، وأعيادهم قريبة في هذه السنوات الأخيرة من أعيادنا في الزمن، لكننا نتميز عنهم بأن عيدنا توحيد وطاعة وأعيادهم شرك ومعصية. دقق فيها تجدها كذلك، شرك ومعصية. أعيادنا ذكر وتكبير وأعيادهم كفران ومنكرات وأمور فظيعة من أنواع الكبائر. إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا، يدل على الاختطاف وأنه لا يحل للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار. وهذا العيد يحرم صومه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم القاطع عن ذلك، ويعلن الفطر من صبيحته قبل الغدو إلى صلاة العيد، وكذلك يأتيه المسلمون بغير أذان ولا إقامة يجتمعون في المصلى، وإذا ضاق جاز فعله في المساجد الكبار. فأول شيء يبدأون به الصلاة بسبع تكبيرات وخمس في الركعة الأولى والثانية. ماذا يقولون أثناء التكبيرات؟ ذكر لله، توحيد، تهليل، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول الله أكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله، وهكذا. صلاة العيد مجمع عظيم للمسلمين، يخرجون إليه حتى النساء، بل وحتى الحيض، بل إن الأمر مؤكد في ذلك. إخراج النساء لصلاة العيد لكن بالشروط الشرعية. يخرج العوافق وذوات الفجور، يخرج العوافق وذوات الفجور، وسيأتي شرح ذلك بعد الخطبة إن شاء الله. والاغتسال له مستحب. قال سعيد بن جبير سنة العيد ثلاث: المشي والاغتسال والأكل قبل الخروج. المشي من طريق والعودة من طريق آخر إن تيسر. الأكل قبل الخروج ثمرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، ويأكلهن وترا لأن ربه تعالى يحب الوتر. عباد الله، إنه لا بأس أن يقول المسلمون لبعضهم هذه العبارات الطيبة ذات المعاني الصحيحة، وأن يوسع على الأهل في يوم العيد من اللباس والنفقة ونحو ذلك. بل وأباح الشارع للنساء أمرا ممنوعا في غيره من المواسم إلا الأعراس، وهو الضرب بالدف في العيد، إنه مباح للنساء. وأما الرجال فليس لهم من المعازف شيء، لا في العيد ولا في غيره، لكنها فرصة عظيمة ليشعر المؤمنون بتمام نعمة الله عليهم، وأن الله قد مكنهم من قيام هذا الشهر وجعل فرحتهم بعده بالتكبير وصلاة العيد. التكبير من أين يبدأ؟ يبدأ من بعد المغرب إذا ثبت دخول شوال ورؤية الهلال، يبدأ المسلمون بالتكبير إلى أن يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، لا يزالون في تكبير. وينشغل كثير من الناس بالصف في الأسواق تلك الليلة عن التكبير، وهي سنة مهجورة مع الأسف إلا من قليل من المسلمين، وهي قضية التكبير ليلة العيد وعند الغدو إلى المصلى صبيحة العيد. وهذه السنة ينبغي إحياؤها، ومن أحيا سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فله أجر عظيم. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الفائزين، وأن تغفر ذنوبنا أجمعين، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وذكرنا، واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا، في شهرنا هذا، أن تجعلنا من أهل جنة الفردوس، وأن لا تردنا على أعقابنا. اللهم اجعلنا على دينك ثابتين وعلى شريعتك مستمرين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام وأهله على المشركين، اللهم انصر الإسلام وأهله على اليهود والصليبيين، اللهم انصر المسلمين في أرجاء الأرض يا رب العالمين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم ردك وعذابك. اللهم إنهم يعذبون المسلمين فعذبهم. اللهم كف بأسهم عن المسلمين، واكشف الضر عن عبادك المؤمنين. اللهم ارحم المستضعفين يا رب العالمين، وانصر المجاهدين يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13764.